أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حديثنا اليوم عن موضوع أنا أحسب أنه من أهم الموضوعات التي يجب أن تشغل المسلمين بصفة عامة، ليس في زماننا فقط ولكن في كل الأزمان. ومع أهمية هذا الموضوع القصوى، إلا أنه للأسف الشديد الكثير من المسلمين أو عموم المسلمين يهملون هذا الموضوع ويتجاهلونه. موضوع خطير جدا، يغير كثيرا في بناء الأمم، في تغيير الأحوال، في إصلاح الفساد. موضوع دراسة التاريخ، وخاصة التاريخ الإسلامي. موضوع التاريخ ناس كتير بتظن أنه هو خاص بالأكاديميين، خاص بالناس اللي شغالة في التاريخ، أساتذة التاريخ أو الطلبة اللي تدرس تاريخ. بعض الناس تنظر له نظرة على أنه شيء ممل، أو على أنه شيء غير مفيد، حاجة عدت بقالها 100 سنة أو 1000 سنة أو 2000 سنة، ليه أقعد أدرس فيها دلوقتي؟ بعض الناس تقول هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا، يعني اللي دخل الجنة دخل الجنة، واللي دخل النار دخل النار، فلماذا نعلق كثيرا على أحداثهم أو ندرس حياتهم أو ما إلى ذلك؟ الحقيقة يا إخواني وإخواتي، دراسة التاريخ من أهم الأمور التي يجب أن تشغل مناهج المسلمين وطرق حياة المسلمين. كل ما ندرس التاريخ أكتر، كل ما نفهم التاريخ أكتر، كل ما نعرف نتحرك في الواقع اللي احنا عايشينه بصورة أفضل وأحسن وأعظم، بل إننا ممكن نشوف المستقبل بدراسة التاريخ. ليه أقدر أشوف المستقبل بدراسة التاريخ؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وضع في الأرض سننا لا تتبدل ولا تتغير، سنن ثوابت يحكم بها الله عز وجل خلقه وكونه، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لو أنا درست التاريخ وقدرت أعرف السنن التي يحكم بها رب العالمين سبحانه وتعالى أرضه وخلقه وكونه، أستطيع أن أستنبط ماذا سيحدث في المستقبل، لأننا كما ذكرنا التاريخ يتكرر، وأحيانا والله يتكرر بحذافيره، فقط تختلف الأسماء أو تختلف البلاد والأماكن، لكن نفس الحدث بيحصل. نفس الحدث ده لو تكرر في زمننا سيؤدي إلى نفس النتائج إذا توافقت الظروف. عشان كده لما أدرس التاريخ وأعرف الظرف اللي أنا عايش فيه دلوقتي يشبه إيه من السابق، لابد أن أرى المستقبل الذي أنا إليه سائر أو مصيري إليه يقول. لما نيجي نراجع القرآن الكريم بنطلع على المنهج الإلهي الرباني في تربية الناس أجمعين، في تربية الخلق، في تربية البشر. هذا المنهج الرباني فيه أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى بقراءة التاريخ. يعني لما أنا أدرس تاريخ يبقى بسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. تخيل يقول ربنا سبحانه وتعالى في أمر مباشر: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هو إيه القصة؟ القصة هي التاريخ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، هذا أمر واضح من رب العالمين سبحانه وتعالى. ويذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الهدف من القصة. إحنا مش بنحكي قصة عشان نتسلى، مش بحكي تاريخ الإسلام عشان أستمتع فقط بتاريخ الإسلام، وإن كان هو تاريخ ممتع فعلا، لكن أنا بحكي القصة عشان هدف واضح ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يبقى في القصة في عبرة، في هدف، في غاية، في حكمة لابد أن أضع يدي عليها. لو قدرت أفهم الحكمة من وراء القصة هقدر فعلا أفهم الواقع اللي أنا عايش فيه، وأقدر أقرأ المستقبل اللي أنا مقدم عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى يتولى بنفسه قص القصة أو حكاية الحكاية أو رواية التاريخ. هذا فعل رباني كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وخلي بالك من الكلام ده، في كلام في منتهى الأهمية وفي منتهى الروعة وفي منتهى العمق. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لو أنت في ظرف من الظروف، في لحظة من لحظات الحياة، شعرت باضطراب، شعرت بقلق، شعرت أن الأمم قد تكالبت على أمتك، وأن الأوضاع صعبة، وأن التغيير قد يكون في رأيك أو في رأي من حولك مستحيلا، ماذا تفعل؟ اقرأ التاريخ. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الفؤاد يتثبت، الكيان يثبت عندما يقرأ التاريخ. ليه؟ بيشوف سنة الله عز وجل في التغيير، في ظروف صعبة جدا مرت بها البشرية، أصعب من الظروف اللي احنا عايشين فيها، وخرج المؤمنون من الأزمة. إذا كانوا قد خرجوا من الأزمات الأصعب، فنحن بإذن الله على القيام من أزمتنا الأقل أقدر بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا أمر لابد أن نقف أمامه وقفات طويلة. هذه الأوامر الربانية المباشرة بقص القصة أو برواية التاريخ. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر هذه الأوامر في كتابه مجردة، إنما ذكرها وأتبعها سبحانه وتعالى بسيل كبير عظيم من القصص. يا إخواني يا أخواتي، لو تراجعوا القرآن الكريم هتلاقوا سبحان الله تلت القرآن الكريم قصص، يعني تلت القرآن الكريم تاريخ، تلت القرآن الكريم. تخيل أن تلت المنهج الرباني لتربية البشر تاريخ. كيف يهمل المسلمون دراسة التاريخ مع هذا الاهتمام الكبير بقضية التاريخ كما واضح هو في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا برضو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير من روايات القصص القديمة التي مرت بها البشرية قبل زمان رسولنا صلى الله عليه وسلم. تلاقي مثلا في القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام، شوف كم سورة تكلمت عن قصة موسى عليه السلام. تقرأ قصة موسى عليه السلام في سورة البقرة، وتقرأها في سورة الأعراف، وتقرأها في سورة الشعراء، وتقرأها في سورة القصص، وفي سورة النمل، وفي غيرها وغيرها وغيرها. تقرأها أحيانا بشيء تفصيلي، وأحيانا يمر عليها ربنا سبحانه وتعالى مرورا سريعا، إشارة لطيفة في آية أو آيتين، أحيانا يركز على جزئية وأحيانا على جزئية أخرى، أحيانا يتناول القصة من كل جوانبها، وأحيانا يأخذ جانبا معينا ويركز عليه سبحانه وتعالى. يبقى قصة موسى عليه السلام موجودة في أكثر من موضع. موجودة قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع جند فرعون وملأ فرعون، وقصة طويلة ومشوقة، وتقرأها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف، وعمرك ما تزهق منها، لأنها قصة فيها عبرة، فيها غاية، ليست مجرد حكاية أو تسلية للناس حاشا لله. تجد أن قصة موسى عليه السلام بتتطور، وربنا بيحكي لنا قصته مع بني إسرائيل، وتعاملات كثيرة جدا مع بني إسرائيل، وتقلبات كثيرة جدا جدا في أنواع البشر الذين عاملهم موسى عليه السلام. وفي كل موقف من المواقف اللي ذكرها ربنا في فايدة وفي عبرة وفي حكمة وفي عظة وفي دليل ليك وليا ولحد يوم القيامة إزاي ممكن نتعامل مع الناس اللي من النوعية ديت كما تعامل معهم موسى عليه السلام. بتلاقي قصة موسى مع الخضر عليه رحمة الله، وفيها ما فيها من الدروس والعبر. وإذا انتقلت إلى قصة أخرى وقصة ثالثة وقصة عاشرة، القصص في القرآن الكريم لا ينتهي، والقصص في القرآن الكريم عظاته وعبره لا تنتهي أيضا. قصة نوح عليه السلام، قصة الرجل العظيم الذي دعا إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما. شوف كم العظات والعبر والدروس في قصة نوح عليه السلام. شوف الطريقة التي سردت بها القصة في أكثر من موضع من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. شوف الدروس الهائلة التي من الممكن أن نتحرك بها في واقعنا الآن، ونتقدم بها خطوات وخطوات في سبيل إصلاح حال الأمة وتغيير حال المسلمين، بل وإنارة الطريق لكل البشر إلى الله عز وجل وإلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقصة هود عليه السلام، وقصة صالح وقصة شعيب عليهم السلام، وجميع الأنبياء، قصص الأمم الصالحة وقصص الأمم الطالحة، قصص الأنبياء وقصص أتباع الأنبياء. يعني سبحان الله التنوع ضخم جدا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى من القصص، كله في نهاية يهدف إلى استخلاص العبرة، إلى رؤية الدرس، إلى رؤية الحكمة، إلى رؤية سنة الله عز وجل، أو رؤية سنة الله عز وجل في التغيير والإصلاح في الكون. يبقى دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها أمر مباشر، وهو قص القصة أو رواية التاريخ، وأتبع ذلك كما ذكرت بسيل كبير جدا جدا من القصص ليؤيد هذا المعنى ويوضحه للمسلمين. مش ممكن يا إخواني ويا أخواتي تقدروا تفهموا الواقع من غير ما تقروا التاريخ. يعني قراءة التاريخ حتمية عشان تعرف تمشي صح في الدنيا ديت، عشان تعرف تمشي صح كفرد، وعشان تعرف تمشي صح كأمة، كمجتمع كبير، حتى كأمة ضخمة أو كخلافة إسلامية، كعموم المسلمين في الأرض، لابد أن تقرأ التاريخ. إحنا في حياتنا ما نعرفش نعيش من غير تاريخ. أنت لما تيجي تشتري قطعة أرض مثلا، ما تحبش تعرف تاريخ الأرض ديت؟ لازم بتعرفها، حتى لما تروح السجل أو الشهر العقاري تلاقي محفوظ تاريخ الأرض، مين اشتراها أول مرة ومين اشتراها تاني مرة، لأن ممكن مرة من هذه المرات يكون في مشكلة توقعك في مشكلة طول حياتك، لابد أن تعرفها من البداية. لما تحب تشتري شركة أو تعمل شركة، ما تحبش تعرف تاريخ هذه الشركة أو تاريخ الشركات المماثلة اللي موجودة في السوق، عشان تعرف إيه المشاكل والمصاعب التي مرت بها وكيف خرج هؤلاء من أزمتهم. لما تقرأ قصة التفوق، يعني أنت شفت مثلا سواء واحد مسلم أو غير مسلم نجح في حياته، يا ترى نجح كده فجأة ولا كان في طريق معين سار فيه؟ تجربة نجاح فلان أو فلان في أي مجالات من مجالات الحياة، في مجال علمي، في مجال سياسي، في مجال اقتصادي، في مجال اجتماعي، نجح في أسرته، نجح في حياته، في مجتمعه، حتى نجح في الانتخابات، لازم في طريقة معينة مشي فيها، في وسائل معينة لابد أن تدرس إن أردت أن تكرر النجاح، فلابد أن تقرأ التاريخ. إذا أردت أن تتجنب المشاكل والمعوقات لابد أن تقرأ التاريخ، ده شيء حتمي. أطباء يعالجون المرضى، كيف يعالج طبيب مريضا دون أن يقرأ التاريخ؟ لازم أول ما يجي المريض بنسأله أسئلة معينة، معظم هذه الأسئلة في بداية الأمر تكون عن تاريخ هذا الرجل، عن تاريخ المرض معه، يا ترى بدأ إمتى، أول يوم عي فيه كان إيه، وأول أعراض جات له إيه، وإزاي تطور معه، ويا ترى خد علاج قبل كده ولا ما خدش، في علاج نجح معه قبل كده ولا كل العلاجات السابقة فشلت. أنا بقرأ كل الكلام ده وبدرس كل الكلام ده، وفي الآخر بستنبط وسيلة العلاج. علاج المريض هو بالضبط علاج الأمة. الأمة تقع في مشاكل كثيرة وتقع في معوقات كثيرة، وأعداؤها يكيدون إليها المكائد الكثيرة، وكلنا نرى هذا. كل هذا الذي نراه يا إخواني ويا أخواتي، كل هذا تكرر قبل ذلك في التاريخ. وقع فيه المسلمون أيام الصليبيين، وقع فيه المسلمون أيام التتار، وقع فيه المسلمون أيام المرتدين، أيام المشركين، أيام حروب اليهود، حروب النصارى، حروب كذا أو كذا من كل الطوائف التي حاربت المسلمين قبل ذلك. وقع المسلمون في أزمات كثيرة، وخرج المسلمون كذلك من أزمات كثيرة. يا ترى كل مرة مفروض أجرب طريقة جديدة للخروج من الأزمة، ولا لازم أقرأ التاريخ عشان أعرف إيه هي الطرق اللي نجحت وإيه هي الطرق اللي فشلت؟ أمريكا لما جت تحتل العراق، كان أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي عند وضع خطة احتلال العراق، أحد كبار المستشارين، كانوا 5 أو 6 من المستشارين، كان متخصص في تاريخ العراق، لأنه مش هيعرف يحتل الدولة من غير ما يعرف تاريخها، وإزاي الناس دي بتفكر، وإزاي الناس دي تربت، وإزاي قبل كده قاوموا، وإزاي قبل كده خرجوا من أزماتهم، وكيف أتغلب عليهم. ده منهج عادي جدا، منهج يتبعه كل صاحب فطنة أو حكمة في العالم أجمع، ليس فقط للمسلمين ولكن لعموم الناس. عموم الناس إذا أرادوا أن ينجحوا في حياتهم لابد أن يدرسوا التاريخ. وعد على كده كل أمم الأرض، كل أمة من أمم الأرض تهتم بتاريخها وتاريخ من تتعامل معهم للخروج من الأزمات أو لتجنب الأزمات من الأساس. بالتاريخ أنا أقدر أفهم حاجة مهمة جدا جدا أسميها واقعية التطبيق. يعني إيه واقعية التطبيق؟ يعني ساعات في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أو في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم تأتي قواعد، قاعدة مهمة جدا تحكم حياة المسلمين، تحرك المسلمين إلى اتجاه معين، يسطرها ربنا سبحانه وتعالى بكلمات قليلة معجزة. هذه القاعدة قد لا يقتنع بها ضعاف الإيمان أو حتى عموم المسلمين، يقول مش ممكن، صعب، مستحيل. لكن سبحان الله، إذا رأيت هذه القاعدة تتكرر في حياة الناس، كيف تتكرر؟ تتكرر في التاريخ، اريد مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وألف، ان القاعدة تحصل مرة واثنين وبتتكرر بنفس التفاصيل، يترسخ في وجدانك أن هذه الحقيقة أكيدة فعلا، فتؤمن بها تمام الإيمان وتتحرك بها بأشد حمية ممكنة. أديكم مثال عشان نفهم يعني إيه واقعية التطبيق، ويعني إيه نفهم أن بعض الحقائق ممكن تكون مستغربة لدينا، لكن عند قراءة التاريخ تكتشف أنها ليست غريبة وليست عجيبة. على سبيل المثال يقول ربنا سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. العدد القليل يكسب العدد الكثير، وربنا يقول في الكتاب كم من فئة قليلة، يعني إيه كم؟ كم هذه تذكر للتكثير، يعني بيحصل كتير قوي 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 إن المسلمين المؤمنين ينتصروا بأعداد قليلة على أعداد كبيرة من أعدائهم. لما أجي أكلمك على هذه الحقيقة دلوقتي وأقول لك والله ممكن المسلمين الضعفاء في بلد من البلاد ينتصرون على أعدائهم الأقوياء أصحاب الأعداد الكبيرة والعدة العظيمة والأموال الوفيرة وكذا وكذا، يقدروا ينتصر، تقول لي إزاي؟ مستحيل. لما أقول لك إخواننا في فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم، لما نقول لك إن إخواننا في فلسطين ممكن ينتصروا على اليهود، تقول لي إزاي؟ فرق القوة وفرق التسليح وفرق الإمكانيات وفرق القدرات هائل، الفجوة بيننا وبينهم ضخمة هائلة. لما أقول لك إخواننا في كذا أو كذا أو كذا من المسلمين المجاهدين الصابرين يستطيعون الخروج من أزماتهم، تقول لي إزاي؟ مستحيل. هذه فوارق ضخمة جدا بين قوى هؤلاء المادية وقوى الآخرين المادية. ممكن أنا أنتصر كما يقول البعض، لكن بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 1000 سنة، عندما تتقارب القوى. أنا أقول لك التاريخ بيقول لك كده: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هتقول لي والله هذا الكلام في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لكن ولكن ولكن، وتبحث عن تفسيرات كثيرة لتبرر لنفسك عدم يقينك بهذه القاعدة. قد تستحي أن تقول أنا لا أؤمن بها، لكن في داخلك أنت غير مصدق أن العدد القليل ينتصر على العدد الكبير. أقول لك تعالى رجع التاريخ، متى ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية؟ ارجع كده للقرآن الكريم وشوف موضع هذه الآية أين جاءت. هذه الآية في سورة البقرة، جاءت بعد قصة طالوت رحمه الله. طالوت رحمه الله كان معاه طائفة قليلة جدا جدا من المؤمنين، يحارب جيشا عظيما كبيرا من الكافرين بقيادة جالوت عليه لعنة الله. وهذا القليل الذي صفي بعد مراحل ابتلاء متكررة مرة والتانية والتالتة، ورجعوا القصة، ليس هناك مجال لتفصيل هذه القصة، ولكن هي قصة في غاية الأهمية ولعلنا نتعرض إليها في حلقات قادمة بإذن الله رب العالمين. في نهاية القصة يبقى مع طالوت رحمه الله عدد قليل جدا من المؤمنين، وهذا العدد القليل ينتصر على جالوت بجنوده الكثر وبأعداده الوفيرة الضخمة وبعدته التي أرهبت وأرعبت العالم أجمع في زمانه. كيف حدث هذا الأمر؟ حدث كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ثم يقول بإذن الله والله مع الصابرين. بيحط إيدينا على مفاتيح النصر اللي ممكن تحصل لأمة مؤمنة أو لأمة مسلمة. مفاتيح النصر هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر، بيرسخ في وجداننا هذا المعنى. وربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عدد ولا يحتاج إلى عدة، كن فيكون، القضية منتهية. إذا أراد الله عز وجل نصرا لأمة فلا بد أن يتحقق هذا النصر، يكفي فقط أن تستأهل هذه الأمة أن ينزل عليها نصر ربنا سبحانه وتعالى، وتستأهل هذه الأمة نصر الله عز وجل باتباع منهج الله عز وجل. وطالوت رحمه الله ومن بقي معه من المؤمنين اتبعوا منهج الله عز وجل فنصروا على أعدائهم. وفي كل تاريخ المؤمنين في الأرض، سواء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في العهود التي سبقته أو في العهود التي تلت بعد ذلك، كلما ارتبط المسلمون بدينهم وارتبطوا بربهم سبحانه وتعالى نصرهم الله عز وجل وإن كانوا قلة. الكلام ده مرة ولا اتنين، الكلام ده على طول. راجع التاريخ، غزوة بدر مثلا المسلمين كانوا كام؟ كانوا 313، وأعداهم قد إيه؟ 1000 مقاتل، وعدة المسلمين ضعيفة بسيطة جدا، لم يخرجوا إلا بسلاح المسافر، معهم حصانين ومعهمش إلا بعض الجمال القليلة، معهم عدة سيوف فقط، ليس معهم رماح وليس معهم الدروع وليس معهم كذا وكذا، يعني جيش بسيط جدا جدا، لم يخرج إلا لقافلة. فوجئ بجيش ضخم، جيش جرار، 1000 مقاتل خرجوا للقتال، بعدة المقاتلين معهم 100 فرس ومعهم جمال كثيرة لا حصر لها، كل يوم يذبحوا من 9 إلى 10 جمال للأكل فقط. تخيل حجم هذا الجيش وقوة هذا الجيش بالمقارنة. ثم انتصر المسلمون بعدد قليل على أعداد كبيرة، هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى، وتكرر ذلك في السيرة النبوية في أكثر من موضع. وبر السيرة النبوية عشان ما تقولش الكلام ده خاص بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لا، الكلام ده تكرر جدا جدا بعد كده في كل حياتنا. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في حروب المرتدين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخرج 11 جيشا لحرب المرتدين، 11 جيش كاملة، كل جيش قوامه 2000 3000 10000 12000 أقصى رقم، كانوا بيقابلوا عشرات الآلاف من المقاتلين المرتدين، وفي كل المرات ينتصر المسلمون بعدد قليل على عدد كبير. في موقعة اليمامة آخر مواقع حروب الردة انتصر المسلمون ب 12000 مقاتل على أقل تقدير 40000 مقاتل مرتد، 40000 واحد أقل تقدير. بعض الروايات بتصل بجيش مسيلمة الكذاب إلى 100000 مقاتل، يعني 12000 يكسبوا 100000. طيب بعد كده فتح فارس وفتوح الشام لحرب دولة الرومان، انتصر المسلمون بأعداد قليلة في كل معاركهم على أعداد هائلة. سيدنا خالد بن الوليد في موقعة الأبلة اللي هي أول مواقع فتح فارس، انتصر ب 18000 مقاتل على 60000 فارسي، انتصار ساحق مهول. راجعوا التاريخ يا إخواني وإخواتي. بعد كده خد موقعة والتانية والتالتة والعشرة والخمستاشر، 15 موقعة متتالية في فتح العراق. فتحت العراق بكاملها في سنة، في هذه السنة سبحان الله لم يهزم خالد بن الوليد في معركة واحدة، في كل مرة ينتصر. 18000 مقاتل، الموقعة اللي وراها 70000 بيحاربوه، واللي وراها 80000 و90000، وفي موقعة الفراب التقى مع 120000 فارسي، بل ساعدت الدولة الرومانية الفرس في حرب المسلمين، ومع ذلك سبحان الله هزم الفرس هزيمة ساحقة. معقولة كل ده صدفة؟ ولا ده تكرار لسنة وضعها وسطرها ربنا بوضوح في كتابه الكريم؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. في موقعة تستر أيضا في أرض فارس في عمق الأراضي الفارسية، انتصر المسلمون ب 30000 مقاتل على 150000 فارسي، تخيل. في موقعة نهاوند انتصر المسلمون ب 30000 مقاتل أيضا على 150000 فارسي، وهذا كثير جدا جدا، ولو قعدنا نحصي هنتعب، لأننا معنى كده أننا عايزين نتكلم على التاريخ كله. لما تنتقل إلى الأرض الأخرى إلى أرض الشام وتشوف حروب المسلمين ضد الدولة الرومانية، هتلاقي المسلمين في موقعة اليرموك انتصروا ب 39000 على 200000 رومي، يعني نسبة 1 لـ5. إزاي يا إخواني وإخواتي؟ إزاي ممكن 39000 ينتصروا على 200000 وهذه جيوش أعظم دولة في الأرض في ذلك الزمن، القوة رقم واحد في العالم، وعدتها وسلاحها وخيولها وجيشها من أقوى جيوش الأرض في ذلك الوقت وأكثر بكثير من المسلمين؟ إحنا مش بنقول إن 39000 دولة معهم قنابل ذرية أو معهم أسلحة متطورة أكثر من أسلحة الدولة الرومانية، لا، ده سلاحهم أضعف وعددهم أقل، وبيحاربوا في بلاد غريبة عليهم، ده بيحاربوا في أرض الشام والمسلمين أصلا خارجين من الجزيرة العربية، والمسلمين خارجين من الصحراء وأرض الشام طبيعة مختلفة تماما، والمسلمين كانوا خارجين من الحر وأرض الشام برد، يعني سبحان الله ملابسات مختلفة تماما تماما، وأرض غريبة في عمق الديار الرومانية. المدد الروماني كان على بعد عدة أميال، والمدد الإسلامي على بعد آلاف الأميال، ومع ذلك انتصر المسلمون، وليس مرة واحدة، ولكن هذا يتكرر مرة والثانية والثالثة والعاشرة. اهدى، دي سنة، هذا تكرار يثبت ويؤكد القاعدة التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فتح الأندلس 12000 كسبوا 100000، موقعة الزلاقة 30000 كسبوا 60000، وعد هتتعب، لأنك معنى كده أنك عايز تتكلم على التاريخ الإسلامي كله. حروب الصليبية نفس القصة، حروب التتار نفس القصة، الخروج من الاحتلال الاستعماري الحديث سواء كان في الجزائر سواء كان في تونس سواء كان في مصر سواء كان في أفغانستان في سوريا في العراق في أي بلد، كل هذه المحاولات كانت من قلة مؤمنة انتصرت على كثرة مشركة كافرة تحارب المسلمين. لما رجع التاريخ بقى وافهم كل هذه القصة، لما جاء أقرأ بعد كده كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولقى فيه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أقول آه فعلا، ويترسخ في قلبي الحقيقة واليقين بأن هذا أمر حادث، وبالتالي أستطيع أن أغير وأستطيع أن أنطلق بروح وثابة وبروح متفائلة وبأمل كبير في أن ما وعد الله عز وجل به لا محالة سيتحقق، لأنه وعد الصادق سبحانه وتعالى. طيب أشوف كده مثلا مثال تاني لواقعية التطبيق. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ربنا سبحانه وتعالى قادر كما ذكر في الآية على أخذ القرى وهي ظالمة، والقرى التي ظالمة تكون قرى متكبرة، قرى صاحبة قوة أو دول صاحبة قوة عظمى، عندها إمكانيات تسلحية وعندها إمكانيات اقتصادية وعندها إمكانيات سياسية وعندها معاملات مع الآخرين وتفاعلات كثيرة تؤدي إلى سيادتها على غيرها. ربنا بيقول لنا أنه في لحظة ممكن ينهي هذه الأمة من على الأرض. إحنا ساعات نفتن بالقوة الموجودة في الأرض، بقول إيه؟ لا، صعب أن أمريكا تسقط، صعب أن الاتحاد السوفيتي يسقط، صعب أن الصين تسقط، صعب أن كذا أو كذا أو كذا من القوة التي تحكم العالم في زماننا، صعب لأن إمكانياتها ضخمة وهائلة، إزاي ممكن تسقط ولا عشرات السنين ولا مئات السنين ولا آلاف السنين؟ هكذا كانوا يقولون على الدولة الرومانية، وهكذا كانوا يقولون على الدولة الفارسية، وهكذا كانوا يقولون على الفراعنة، وهكذا كانوا يقولون وكانوا يقولون على كل الأمم التي حكمت الأرض قبل ذلك ثم سقطت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. القاعدة دي إن لم تترسخ في وجدانك عد إلى التاريخ، اقرأ التاريخ، متى ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية؟ راجع برضو القرآن واقرأ القرآن بتدبر وفهم، وحط كل آية في مكانها، وحاول تفهم علاقتها بالآيات اللي قبلها وبالآيات اللي بعدها. لما تيجي تقرأ الآية دي في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى هتلاقيها جاية في آخر سورة هود، وسورة هود معروفة بقصص كثير، جي فيها قصة هود عليه السلام وقصة صالح عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام وقصة لوط عليه السلام وقصة شعيب عليه السلام وقصة موسى عليه السلام. في نهاية هذا القصص ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه القاعدة. لما تقرأ هذه القاعدة بعد قراءة هذا القصص أو بعد سماع هذا التاريخ سيترسخ في وجدانك أن الله عز وجل قادر على أن يأخذ القرية وهي ظالمة. هذا أمر بسيط جدا جدا، حصل مع قوم هود عليه السلام، وحصل مع قوم صالح عليه السلام، وحصل مع كل الأقوام التي تلت، وحصل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل بعده، وحصل في زمننا، وهيحصل يوم القيامة. لكن لازم عشان يترسخ في قلبك هذا المعنى أن تقرأ التاريخ. ولا أقصد فقط يا إخواني وأخواتي تاريخ المسلمين أو تاريخ الأمم الصالحة ومن حاربها من الأمم الطالحة، أنا بتكلم على التاريخ بصفة عامة. أهم تاريخ فعلا هو تاريخ الإسلام، لكن أقصد التاريخ الإنساني بصفة عامة. كل التاريخ مهم وكل التاريخ تخرج منه بعبر. اقرأ مثلا قصة الاتحاد السوفيتي وكيف سقط، حتى تقرأ وتفقه كلمة رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، كما حدث مع ثمود قبل ذلك، وكما حدث مع قوم لوط قبل ذلك، وكما حدث مع الأقوام السابقة، حدث مع الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي بلغ درجة كبيرة جدا جدا من الانحدار في الأخلاق، فساد في كل شيء، فساد في الماليات، فساد في الإداريات، فساد في الأخلاق، إباحية مفرطة، ظلم وقهر وبطش واستبداد هنا وهناك في كل مكان في الأرض، سواء في داخل روسيا نفسها أو الاتحاد السوفيتي نفسه أو في البلاد اللي احتلوها أو في البلاد اللي ليها علاقات معهم. فكان لابد من نهاية لهذا الظلم، وربنا سبحانه وتعالى أخذه سبحانه وتعالى أليم شديد كما وصف في كتابه العظيم سبحانه وتعالى. في لحظة يا إخواني صحينا بين يوم وليلة لأن الاتحاد السوفيتي انتهى، مين كان يصدق؟ لو أنت بتحكي الكلام ده سنة 88، سنة 89 أنتوا عارفين بدأ بعض الدول من داخل الاتحاد السوفيتي للدول الأوروبية تنسلخ من الاتحاد السوفيتي، وفي سنة 91 انهار الاتحاد السوفيتي هذا الكيان الضخم الهائل اللي كان بيحكم الأرض مع أمريكا فترة طويلة جدا من الزمان، من سنة 17 من ساعة مقامة الثورة البلشفية الشيوعية لحد ما سقط الاتحاد السوفيتي وهو دولة عظمى أولى في العالم. وطبعا ظهر بوضوح قوة الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية عندما خرج منتصرا بعد هذه الحرب وأصبح القوة رقم واحد أو اثنين مع أمريكا في العالم، ويتقاسم العالم ومعسكر شرقي ومعسكر غربي، وفي ناس تبع الاتحاد السوفيتي وناس تبع أمريكا. يعني قصة العالم كله بتتحكم فيها هذه الدولة، دولة الاتحاد السوفيتي، وفجأة اختفت. ازاي ممكن تختفي؟ تعال في سنة 88 حلل وقول لي ممكن امتى يسقط الاتحاد السوفيتي، احسبها كده. هتقول لي والله ولا عشرات السنين، اصل عندهم سلاح شكله كذا، وعندهم قنابل نووية، وعندهم اقمار صناعية، وعندهم ثروات هائلة، وعندهم بترول، وعندهم كذا، ده غير العلاقات، ده غير العملاء، ده غير الفيتو في الامم المتحدة، وغير العلاقات الدبلوماسية مع دول الأرض جميعا، وغير التوازن مع أمريكا، وغير احسب لي مليون حزبة. هتقول لي في الآخر ده ولا عشرات السنين عشان يسقط الاتحاد السوفيتي. صحينا من النوم في يوم من الأيام مفيش اتحاد سوفيتي، خلص وأصبحت دولة روسيا، وزي ما انتم شايفين تدهورت الحال بها كثيرا كثيرا، وأصبحت دولة من الدول، لا أقول الدولة العادية طبعا، يعني ما زالت يعني فيها بعض القوة، ولكن ليست دولة مؤثرة في حركة الكون الآن أو في حركة العالم الآن. كلنا شفنا الكلام ده يا إخواني، لكن إحنا ما بنعتبرش ده من التاريخ، بنعتبر من الواقع. هو بعد سنة ولا اتنين ولا عشرة أصبح تاريخ خلاص، الناس نسيته، وبص دلوقتي للكيانات الأخرى التي تحكم العالم على أنها كيانات لا تنتهي. يا أخي راجع القرآن الكريم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نشوف مثال تاني، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه آية ذكرت حقيقة أن كل الدعاء إلى الله عز وجل، كل العاملين في سبيل الله عز وجل، كل الرسل وأتباع الرسل تضيق بهم الأحوال جدا، تضيق عليهم الدوائر، يصل إلى مرحلة يظن فيها أن النصر أصبح مستحيلا. مش ممكن يحصل نصر في ظل هذه الأزمات، في ظل هذا الظلام، في ظل هذا القهر والبطش والتعذيب الذي يمر به المؤمنون. يوصل المسلمون إلى هذه المرحلة، تصل الفئة القليلة الضعيفة إلى هذه المرحلة، ثم تحدث انفراجة غير متوقعة وينزل نصر ربنا سبحانه وتعالى. ازاي ممكن هذه الحقيقة تترسخ في وجدان رجل يكون مسجون في السجن او طريح الفراش او ضعيف وقليل المادة والحال او فقير منعدم الثروة او كذا، ويريد ان يغير الاوضاع ويغير الاحوال ويصلح حال المسلمين؟ صعب صعب، ازاي ممكن هذا يحدث؟ هذا غير ممكن، او هذا خارج عن الطاقة. ارجع التاريخ، شوف الأزمات التي مر بها الصالحون قبل ذلك ومر بها الدعاء، عشان تعرف أن الطريق ده طريق طبيعي جدا. لابد أن يمر الدعاء بأزمات، لابد أن يمر المؤمنون بابتلاءات، لابد أن يمر بامتحانات قاسية ويحاط بهم. فإذا دخلوا في هذه الإحاطة الصعبة وظنوا أنه قد أحيط بهم، خلاص القضية انتهت، هنا ينزل نصر ربنا سبحانه وتعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خلاص ما فيش أمل أن الناس تصدقنا وأننا ننتصر، أتاهم نصرنا. في هذه اللحظة أتاهم نصرنا. متى ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية؟ برضو ارجع حطها في موضعها وافهمها في سياق القرآن الكريم. هذه الآية جاءت في آخر قصة يوسف عليه السلام. طيب راجع بقى قصة يوسف عليه السلام وانظر إلى هذه الآية في ضوء هذه القصة. شوف هذا الغلام الصغير الذي وضعه إخوته في البئر في ظروف من المستحيل أن يخرج منها إنسان، بئر في وسط الصحراء ما هوش أي إنسان، يعني هي في لحظات قليلة سيموت عطشا أو يموت جوعا أو يموت خوفا ورعبا وهلعا من كونه في داخل بئر مظلم في داخل الصحراء الواسعة. تخيل هذا الوضع. ثم يأتي قوم فيأخذونه ويبيعونه في سوق الرقيق، ثم يربى كغلام في بيت حاكم من حكام مصر، ثم بعد ذلك يسجن
فلبث في السجن بضع سنين. يعني ظروف صعبة، ظرف ورا ظرف ورا ظرف ورا ظرف، ابتلاءات متكررة. وفي النهاية هذا الرجل مكن في الأرض وأصبح هو صاحب الرأي والحكمة والكلمة في مصر. تخيل كيف وصل هذا الغلام الذي مر بهذه الأزمات المتتالية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. نصر من؟ نصر الله عز وجل. ونصر الله ينزل في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى. وشاءت حكمة الله عز وجل، أو شاء ربنا سبحانه وتعالى، أن ينزل نصره عندما تضيق الدوائر على المسلمين، عندما تشتد الأزمات بالمؤمنين، هنا ينزل النصر. عايز نصر بدون أزمة مش هيحصل، وراجع التاريخ. يبقى لما شوف أزمات تتكرر على المسلمين، حصار هنا وأزمات هناك وضائقة هنا واحتلال هنا وهنا وهنا وهنا، مشاكل كثيرة. هذه الأشياء يا إخواني وإخواتي لا يجب أبدا أن تحبط المسلمين، بل على العكس، كلما اشتدت الأزمة كلما اقترب النصر. هكذا سطر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ونحن نؤمن بذلك تمام الإيمان، نؤمن بذلك تمام الإيمان، ونوقن بذلك تمام اليقين، لأن الله عز وجل قاله، ولا بد أن يحدث ما قاله ربنا سبحانه وتعالى. شوف مثلا حتى الأمور التربوية، أهمية التاريخ في الأمور التربوية. أنت بتعلم إنسان خلق معين، ليس فقط على مستوى الأمم، لكن على مستوى الأفراد، على مستوى الأسر، على مستوى الحياة البسيطة بين الناس، الأخلاق العامة، ليزرع ربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا هذا الخلق أو هذه الأخلاق العامة. قص علينا القصص في كتابه الكريم، في كتابه الحكيم، في كتابه العظيم القرآن الكريم. تعال كده شوف مثلا قصة من القصص اللطيف جدا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذه قصة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هذا موقف، هذا تاريخ يحكيه ربنا سبحانه وتعالى في سورة صاد من كتابه سبحانه وتعالى. إيه البعد اللي جوه القصة؟ إيه الهدف من وراء القصة؟ الهدف من وراء القصة، القصة بتقول إن 2 دخلوا على داود عليه السلام وبدأوا يتحكموا إليه في قضية من القضايا، والاثنين دول دخلوا من باب غير طبيعي، يعني قفزوا من فوق السور. سيدنا داود فزع من دخولهم المفاجئ عليه من فوق السور، وقعدوا يحكوا حكاية. الحكاية إن واحد بيقول قدام التاني، الاثنين قاعدين قدام سيدنا داود، واحد بيقول أنا عندي نعجة واحدة فقط، وأخويا ده عنده 99 نعجة، فقهرني على نعجتي، أخذها منه وقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أرغمني على أن يأخذ مني النعجة. أنا إيه الموقف بتاعي ده؟ إيه حل قضيتي؟ إيه حل أزمتي؟ عندي نعجة واحدة وعنده 99 نعجة، فأخذ النعجة بتاعتي. أنت تقول إيه في الموقف ده؟ سيدنا داود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وقع عليك ظلم، وإن كثيرا من الخلطاء، كثيرا من الشركاء في التجارة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، لقد بغى أخوك عليك، لأنه يريد أن يضم هذه النعجة إلى نعاجه. يعني مش مكفين عنده 99 نعجة، عايز ياخد نعجة كمان. وشوف ربنا سبحانه وتعالى يضرب المثل، يقول لك 99 مش 10 مثلا أو 20، لا يضخم جدا الرقم حتى يقبح الفعل. هذه أزمة ضخمة جدا، واحد معاه نعجة واحدة والتاني معاه 99 وطمعان في النعجة بتاعته. فقال ذلك داود عليه السلام لقد ظلمك، حكم الحكم، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يا ترى القصة انتهت على كده؟ لا، ده أول ما قال الحكم سيدنا داود عليه السلام اختفى الرجلان، اختفى اختفاء غير طبيعي، زي ما ظهروا فجأة اختفوا فجأة، فأدرك أنهما ملكان. يعني ما هماش بشر. ده دولت اتنين ملايكة عملوا قدام الموقف ده عشان يزرعوا جواه معنى معين، عشان يفهموه من خلال القصة، وعشان يفهمونا بعد كده من خلال هذه القصة أو من خلال التاريخ. لقد أخطأ داود عليه السلام في هذا الأمر، أو اتخذ ما يسمونه خلاف الأولى، لأن الأنبياء درجتهم عظيمة ونتحرج من ذكر كلمة الخطأ معهم. أخذ خلاف الأولى، لم يستمع داود عليه السلام إلى الآخر. يعني حكم في قضية من القضايا برؤيته التي استمعها من إنسان واحد، من صاحب القضية، من صاحب الشكوى، ولم يستمع إلى الآخر، وحكم الحكم بتاعه قبل أن يعطي الآخر فرصة الدفاع عن نفسه. مع أن القصة قدامنا واضحة جدا جدا، مع أن الملابسات في منتهى الوضوح، واحد مع نعجة والتاني مع 99، مش نعجتين أو 3 أو 10، 99. فخلاص القضية قدامنا واضحة، ونتفاعل ونتعاطف مع المظلوم في أعيننا، في نظرتنا، ومع ذلك يصبح الصواب خلاف حكمنا. وخلي بالك مين اللي بيحكم؟ داود عليه السلام، ليس فقط نبيا من الأنبياء، ولكن نبي وصفه ربنا سبحانه وتعالى بالحكمة في أكثر من موضع في كتابه الكريم. يعني نبي حكيم من أعظم الأنبياء عليه السلام، ومع ذلك عندما لم يستمع إلى الرجل الآخر لم يصل إلى المراد في الحكم، وحكم حكم لم يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى وصوبه، حتى استغفر داود عليه السلام من هذا الذنب أو من هذا الحكم الذي كان فيه شيء من التسرع أو الإقبال على الحكم دون سماع الطرف الآخر. لما نقرأ القصة دي يترسخ في وجداني هذا المعنى، اوعى تحكم في قضية من القضايا من غير ما تسمع الرأي الثاني. ساعات بيبقى أنت متخيل أن حكمك 100% صح، ساعات متخيل أن أنا مؤكد وصلت إلى الصواب. لما يجي يحكي لك واحد حكاية عن واحد ظلمه، يا ترى سمعت من الثاني؟ لما تيجي تحكي لك واحدة عن أن زوجها عمل فيها كذا وكذا وكذا، يا ترى سمعت من زوجها قبل ما تاخدي حكم أن زوجها هذا ظلمها في قضية من القضايا؟ لما يجي واحد يحكي لك أن مراته عملت فيه كذا وكذا، يا ترى سمعت من مراته؟ يا ترى سمعت من فلان أو فلان أو فلان الذين مرت بهم أحداث القصة، ولا تسرعت بحكم؟ يا أخي بقول لك، ده أنت لو عندك حكمة داود عليه السلام لا يجوز لك أن تحكم إلا بعد سماع الطرفين. سبحان الله، مع أن سيدنا داود سمع القصة والطرف الثاني موجود، يعني حكى قدامه بس لسه ما تكلمش، ومع ذلك لا يجوز. تخيل لما أحكي لك هذه القاعدة دون قصة هيكون تقبلك ليها بشكل غير الشكل اللي هتسمعها به لو كان معها قصة، وقصة لطيفة وقصة عظيمة زي قصة داود عليه السلام، وما أكثر القصص في الكتاب العظيم الذي على هذه الشكلة وعلى هذه الصورة. عشان كده لما نقول تلت القرآن الكريم قصص، ده مش شيء غريب، وراجع القرآن الكريم، ويعني من الصعب جدا جدا أن تجد سورة من صور القرآن الكريم ليس فيها قصة وليس فيها حكاية وليس فيها رواية. مع كل هذه الأهمية القصوى للتاريخ، معقول المسلمين يهملوا قضية التاريخ؟ معقول ندرس التاريخ على أنه علم ممل، أو علم لا فائدة له، أو علم فيما مضى ولا ينطبق في حالنا أو واقعنا؟ كنت في برنامج في هذه القناة، في قناة الناس، وأحد الإخوة سأل سؤال على الهواء، كان بيسأل ويقول ليه إحنا بنتكلم في التاريخ؟ ما تخلينا نعيش في الواقع، ما تخلينا نعيش أزمات المسلمين وأحوال المسلمين. يا ترى أنا لما أدرس التاريخ بهذا العمق وبهذه النظرة وباستخلاص العبر، باستخلاص العبر والدروس والعظات، أنا ما بدرس الواقع؟ أنا ما بدرس المستقبل مش بس الواقع؟ أنا ما بستنبطش ما سيحدث في مستقبلي لا في واقعي فقط؟ هذا هو ما نريده يا إخواني وأخواتي، ليس مجرد سرد الأحداث السابقة، ولكن التحليل العميق والفهم الدقيق لكل نقطة من نقاط التاريخ، وفي كل موقف من المواقف ستجد عبرة، وستجد درس من الدروس تستطيع أن تتحرك به خطوة بل وخطوات إلى الأمام. أنا عايز أقول لكم حاجة تانية مهمة جدا في التاريخ. التاريخ المجيد عزة لصاحبه. التاريخ المجيد لما يكون عندك تاريخ عظيم، تاريخ الأسلاف بتوعك والأجداد بتوعك، تاريخ قيم، تاريخ عظيم، بتحس بنوع من الفخر ونوع من العظمة ونوع من رفع الرأس يدفعك دفعا إلى التفوق ويدفعك دفعا إلى التحرك للأمام. والكلام ده مش خاص بس بالمسلمين، ده خاص بعموم أهل الأرض. كل الناس تحب أن تفتخر بأجدادها، تفتخر بأسلافها. الافتخار الحسن وليس الافتخار القبيح، ليس افتخار العصبية والقبلية والتزمت لطائفة من الطوائف وإن كانت ظالمة، لا، الافتخار بالحق والافتخار بالفضيلة والافتخار بمحاسن الأخلاق التي كان عليها السابقون، الافتخار بالتفوق والسيادة والريادة بقانون الحق وقانون الخير الذي انتشر على أيدي الأسلاف قبل ذلك. راجع التاريخ وشوف تاريخ أمة الإسلام، وراجع حال الأمم في الأرض بصفة عامة. الكلام ده مش خاص بينا لوحدينا، زي ما قلت أنا زرت أكثر من دولة في العالم، في كل دولة كنت أحاول على قدر ما أستطيع أن أزور المتاحف التي تؤرخ لتاريخ الدولة. تلاقيهم بيحاولوا جاهدين إبراز مواطن العظمة في تاريخهم، كل دول العالم على هذه الصورة، حتى الدول اللي تاريخها قصير بسيط، ويحاولوا قدر ما يستطيعون أن يضربوا في أعماق التاريخ ليستخرجوا تاريخا وإن كان هشا وإن كان ضعيفا، لكن أي تاريخ، عشان يقولوا نحن لسنا أمة حديثة، نحن لسنا أمة لقيطة يدوبك بقى لها 100 ولا 200 سنة. يعني مثلا في كندا، كندا دولة تاريخها مش طويل، كندا الحديثة هذه تاريخها مش طويل، تاريخها السابق كان عايش فيها ما يسمى بهنود الحمر، وعايش فيها أقوام في يعني الأصقاع الشمالية، في حالة أو في حياة بدائية تماما. لما زرت كندا وزرت المتحف اللي بيتحدث عن تاريخ كندا، لقيتهم مهتمين جدا جدا أنهم يعرضوا الصور التي كان عليها أسلافهم السابقين أصحاب الأرض الأصليين اللي كانوا عايشين في كندا من 1000 أو 2000 سنة، مع أنها كانت حياة بدائية جدا قد يستحيل كثير من التعرض لها. يعني يعرضوا بعض الأشجار التي كانت تعبد من دون الله عز وجل هناك، يعرضوا بعض الصخور التي نحتت عشان يعملوا منها طبق ولا يعملوا منها كذا يأكلوا فيها، يعرضوا أمور في منتهى البساطة، خيمة كانوا عايشين فيها في داخل هذا الثلج، عصا كانوا يستخدمونها، جلد حيوان كانوا مخرجينه يدفوا به. وهذه يعني الكلام ده كله عاملينه في متحف وحطين عليه إضاءات كثيرة وتسليط أضواء وعملين له دعاية وعملين له تذاكر باهظة الثمن وعملين له كذا وكذا، يعني عاملين تجهيزات ضخمة عشان يشرحوا مثل هذا التاريخ. تروح أمريكا، برضو أمريكا أمة حديثة، عمرها في الأرض كله 200-250 سنة. طبعا الجذور السابقة لأمريكا، الهنود الحمر الذين أبيدوا على أيدي الأمريكان عندما دخل الأمريكان على هذه البقاع، هذا التاريخ الحديث يستحبن الأمريكان فيضعون الجذور القديمة ويبتدي يجيب تاريخ الهنود الحمر نفسهم ويعمل لهم متاحف ويفخم فيها عشان يقول إن الأرض ديت ليها تاريخ 1000 أو 2000 سنة. تخيل هؤلاء يفعلون ذلك مع تاريخ أقوام لا يعرفونهم لكن فقط عاشوا في هذه الأرض، ونحن المسلمون لنا تاريخ، تاريخ المسلمين من أعظم وأقوى وأرقى تاريخ عرفه العالم أجمع في كل الفروع. تاريخنا عظيم جدا في الأخلاق، وتاريخنا عظيم جدا في السياسة، وتاريخنا عظيم جدا في العلوم، وتاريخنا عظيم جدا في الاجتماعيات بين الناس. كل هذه الأنواع من التاريخ عندنا في أرقى درجاتها وفي أعظم صورها، لكن للأسف التاريخ الإسلامي شوه تشويها كثيرا وكبيرا حتى خرج إلينا بهذه الصورة التي يستحي منها عموم الناس. شوف أمريكا بتعمل إيه في تاريخها وتعظم قد إيه تاريخها. أمريكا كان نفسها يكون عندها فاتح زي الفاتحين العظماء اللي عند المسلمين، ولما للأسف ما لقتش في تاريخها من الفاتحين الذين لهم التاريخ والنشر لأفكارهم أو لديانتهم أو لكذا في الأرض، ما عملوا متاحف عجيبة والله تبص عليها تستعجب إزاي الناس دي ممكن تعمل متحف زي ده. عملوا متحف مثلا للقراصنة، أهو القراصنة نوع من الفتح مثلا، نوع من الغزو، نوع من الاستيلاء على أملاك الآخرين، مع أن القراصنة دولت حرامية لصوص، هؤلاء خرجوا يعني لينهبوا ويسرقوا في البحار، لكن عملوا لهم متحف. وهذه الأموال جمعها فلان القرصان، قرصان أمريكي في التاريخ، عاملين له تمجيد وتعظيم ومتحف والحاجات اللي سرقها من الناس والسفينة اللي كان ركبها والسيوف اللي كان بيستخدمها والدروع اللي كان بيستخدمها. أنا كنت مذهول إزاي ممكن الناس تعظم تاريخ واحد لص أو واحد حرامي، لكن هو اللي عندهم، هو اللي موجود في التاريخ، قدر يفتح البلاد وقدر يكسر القواعد اللي الناس بتحكم حياتها بيها. كلام ده عندنا احنا بصورة مغايرة تماما، صورة مخالفة تماما، صورة أخلاقية راقية رائعة لا تتكرر إلا في تاريخ المسلمين. ده احنا لو على هذا النسق بقى، ده احنا نعمل مش أقول لك متحف ولا 10 ولا 20 آلاف المتاحف لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، للنعمان بن مقرن، للبراء بن مالك، لعظماء المسلمين الذين فتحوا العالم، فتحوا العالم أجمع. هذا التاريخ العظيم يهمل، وهذا التاريخ الحديث جدا الذي يعني يصور أمورا الكثير والكثير من المفترض أن يستحي منها يظهر ويعظم بهذه الصورة. هناك وقفة لابد أن يقف المسلمون فيها مع أنفسهم يا إخواني وإخواتي، حتى نعلم أين يجب أن يضع المسلمون أقدامهم، وما هو العلم الذي يجب أن يهتم به المسلمون ويدرسوه. الكلام ده فعلا لو احنا نظرنا إلى هذه النظرة سنتعامل مع التاريخ بمنظور مختلف تماما يا إخواني وإخواتي. التاريخ الإسلامي للأسف الشديد شوه تشويها بشعا. اهتم بالتاريخ الإسلامي طوائف شتى من أعداء المسلمين، سبحان الله. وأعداء المسلمين مش شرط يكونوا كلهم غير مسلمين، ساعات أعداء المسلمين بيكونوا من أبناء جلدتهم، من أبناء المسلمين، ممن لا يريد لهذه الأمة القيام على أساس الدين وعلى أساس الشر وعلى أساس الإسلام. فهؤلاء بدلوا وغيروا وأخرجوا لنا التاريخ مسخا مشوها يستحي منه عموم المسلمين. تيجي تشوف طوائف اليهود والنصارى التي بدلت وغيرت، وطوائف العلمانيين، وطوائف المغيرين سواء أصحاب المذاهب السياسية المختلفة أو أصحاب المذاهب المنحرفة في العقيدة أو أصحاب كذا وكذا، كتبوا التاريخ وصدروه لنا في صورة يستحي منها عموم المسلمين. عملوا إيه عشان يزوروا في التاريخ؟ عملوا أولا الكذب، يعني افتروا الكذب في أمور كثيرة، أحداث كثيرة. يقول لك والله حصل كذا وكذا وكذا في الموقف الفلاني، وتيجي تراجع الكتب تلاقي ما الموقف ده ما جاش أصلا، ما حصلش أصلا. يعني بيدعي ويفتري أشياء لم تحدث ويقول أن هذا حدث وهذا حدث، وإحنا عشان ما بنقراش التاريخ وعشان مش عارفين الصح من الغلط والصواب من الخطأ نقرأ هذه الحقائق أو نقرأ هذه التزويرات على أنها حقائق مسلم بها خلاص، ويترسخ في وجداننا هذا المعنى. وفي كتير جدا جدا زي ما نتعرض إن شاء الله في الحلقات القادمة من الأحداث التي نظن أنها حقيقية هي من التاريخ المزور والتاريخ المشوه والتي لم تحدث أصلا في تاريخ المسلمين. يبقى الكذب، الكذب الصراح، الكذب المتعمد، هذا موجود في كتب كثيرة من كتب التاريخ التي صدرت إلينا. بتلاقي حاجة تانية خطيرة جدا اسمها الانتقاء المغرض. يعني إيه الانتقاء المغرض؟ يعني ما في أمة من أمم الأرض كلها إلا وفي تاريخها أخطاء وفي تاريخها مشاكل، ونحن نعترف أن أمة الإسلام لابد أن يكون في تاريخها أخطاء ومشاكل، لأن هذه أمة من البشر والبشر عامة يخطئون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. في أخطاء في تاريخ أمة الإسلام، لكن ليس من الإنصاف أبدا عندما أحكي التاريخ أو أقص القصة أو الرواية أو الحكاية أن أذهب إلى الأخطاء فقط وأبرزها وأغفل كل المحاسن والفضائل في تاريخ الأمة. ليس من الإنصاف أبدا أن أبرز الأخطاء في حياة عظيم من العظماء في تاريخ الأمة الإسلامية وأغفل عمدا التاريخ الحسن الطيب الفاضل الذي كان له. المغرضون الذين كتبوا التاريخ وصدروه لنا، المغرضون هؤلاء قاموا بهذا الانتقاء المغرض. يعني إيه؟ يعني نقوا كل المشاكل التي حدثت في تاريخ المسلمين وأبرزوها ووضحوها وتركوا غيرها من الفضائل والأعمال. يعني مثلا ينتقوا الأمور السياسية صاحبة المشاكل، خلاف بين فلان وفلان، صراع على الحكم بين قبيلة وأخرى أو بين دولة وأخرى، فلان أتى الفلان، فلان عمل مؤامرة الفلان، هذا يبرزوه ويوضحوه، يبرزوه في كتبهم، يبرزوه في إعلامهم، يبرزوه في كذا وكذا من مصادر تصدير المعلومة إلى الآخرين. لكن العلوم العظيمة التي مر بها المسلمون، الإسهامات الهائلة في تاريخ البشرية لا يتعرضون لها، لا يتعرضون للفاتحين العظماء الكرماء أصحاب الأخلاق الحميدة، لا يتعرضون للعفو عن الأمم التي ظلمت المسلمين مرارا قبل ذلك، لا يتعرضون لكل محاسن الأخلاق في تاريخ الأفراد والأمم في تاريخ الأمة الإسلامية، لا يدرسون سيرة العلماء، وإن درسوها درسوها بشكل يقزز المسلمين من تاريخهم. يعني الكلام ده سبحان الله أمر لابد أن يقف أمام المسلمين. هذا الانتقاء المغرض من يقف له؟ من يصوبه؟ من يصححه؟ لابد أن يقف المسلمون وقفة. شيء تاني خطير جدا بيعملوه في التاريخ عشان يزوروه، وهو التأويل الفاسد. يعني إيه التأويل الفاسد؟ يعني يذكر حدث هو فعلا حدث، هو لا يكذب في هذا الحدث، يذكره لكن يبرره ويفسره بتأويلات فاسدة. يعني مثلا يحكي حكاية بدر، قصة بدر زي ما إن شاء الله نتعرف في الحلقة القادمة، يحكي قصة بدر فإذا ذكرها ذكر أن هناك سطوا مسلحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مجموعة من المدنيين التجار الذين خرجوا من قريش في هدف التجارة وليس لهم يعني أي دعوة بأي نوع من القتال مع المسلمين أو كده، بحيث يظهر المسلمين كقطاع طريق أو كلصوص ينهبون الأموال العامة لغير المسلمين، وهذا خلاف الحقيقة تماما. ادرس التاريخ بقى وشوف قصة قريش مع المسلمين، وشوف الظلم الذي وقع على المسلمين مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وشوف القهر والطرد من البلاد ومصادرة الأموال، عشان تعرف في الآخر أن المسلمين بياخدوا جزء ولا أقول كل ما أخذ منهم، جزء بسيط مما أخذ منهم، ويرفعون جزءا من الظلم الذي وقع عليهم. هذا هو التأويل الصحيح. لكن التأويل الفاسد يصور لك الموضوع بشكل مختلف تماما. وقيس ده بقى على كل حركات التاريخ، على كل مواقف الصالحين من أبناء هذه الأمة، التأويل الفاسد. وأشد خطرا من هذا الأمر ما أسميه السم في العسل. يعني إيه السم في العسل؟ يعني ساعات تلاقي عمل إسلامي في ظاهره أنه يمجد شخصية مسلمة أو يمجد دولة مسلمة، في ظاهره العسل لكن في داخله السم. يعني يعمل لك مثلا تمثيلية أو فيلم أو كتاب على عمر بن عبد العزيز، شخصية عظيمة من شخصيات الإسلام، فتشاهد تعظيما لهذه الشخصية. هذا هو العسل، أنه عظم شخصية الجميع متفق أنها شخصية عظيمة وجميلة، لكن في طيات الحدث يطعن في دولة بني أمية بكاملها، يطعن في الدولة الأموية التي حكمت الأرض بالإسلام 90 سنة وأكثر، 92 سنة تقريبا، وحكمت حكما عظيما. لا شك أن كان فيها أخطاء، لكن كان لها أثار مجيدة على العالم الإسلامي أجمع، بل وعلى البشرية، وأدخلت الإسلام في بقاع شتى من العالم الإسلامي، وحركت المسلمين للجهاد، وحركت المسلمين لطلب العلم، وحافظت على السنة، أمور كثيرة جدا فعلتها الدولة الأموية، وهي من المحاسن. لكن كلنا واخد صورة سلبية عن الدولة الأموية. ليه؟ من الكتابات التي كتبت عن الدولة الأموية، من التزوير الذي تم في تاريخها. أنا متأكد أن كتير جدا من اللي بيسمعون دلوقتي مستغربين، معقول يعني الدولة الأموية دولة كويسة؟ أما الكذا وكذا وكذا وكذا، كل نقطة من النقاط اللي بتتكلم عليها في رد عليها، وفي تأويل لها، وفي تبرير منطقي وعقلي ونقلي صحيح لهذه الأمور. ولا أنكر أن هناك أخطاء في تاريخ الدولة الأموية، وإلا لما سقطت الدول تسقط نتيجة أخطاء كبيرة تمر بها. فهذا أمر لابد أن يعرض بشقيه، الصواب والخطأ، الإنصاف دون إشحاف. هذا ما نريده يا إخواني ويا أخواتي عند دراسة التاريخ. السم في العسل ده أمر خطير جدا، لابد أن يقف الدعاة والعلماء ليصوبوا هذه الرؤية. لابد أن يهتم المسلمون، عموم المسلمين، بقضية التاريخ الإسلامي. أنا لا أقول أن هذه القضية خاصة بمدرسي التاريخ أو خاصة بالعلماء والدعاة، ولكن خاصة بكل مسلم. يعني على كل إنسان أن يتعلم التاريخ ويدرس التاريخ ويفقه التاريخ الصحيح، ويشرح لأولاده وأبنائه وعموم المسلمين التاريخ المجيد لأمة الإسلام، وتاريخ الإسلام الذي هو أزهى تاريخ في الأرض بكاملها. أنا عايز أقول إن دور كل أب وأم، دور كل مصلح، دور كل داعية، دور كل إنسان غيور على هذه الأمة، دور كل إنسان عايز الأمة تقوم من جديد، وإن شاء الله تقوم من جديد، لكن أنا عايز يكون لنا دور إيجابي ومساهمة فعالة في إنشاء هذه الأمة. بإذن الله رب العالمين هتلاقوا إن التاريخ فايدة كبيرة جدا وعظة عظيمة جدا ونقلة هائلة للمسلمين من وضع إلى وضع أفضل بإذن الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.